بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. من الذي للإنسان الحكيم حينما يهم بسرد أن يهيئ السرد، ولكن هذه البديهية نراها في رحلة الآخرة وسفر الآخرة قد تقصها الذنوب والآثام والخطايا من الإنسان. من هنا كان لابد من التفكير والتفكير والتفكير. كان أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه يذكر بسفر الآخرة في ليالي الكوفة حينما كان يخرج ينادي الناس: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم الرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة فؤودة ومنازل مخوفة مهولة لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. أمامكم عقبات، أمامكم منازل، ومن أمامه تلك العقبات الكؤودة وتلك المنازل المهولة لا بد أن يعد نفسه لذلك السفر. الإمام الحسن المجتبى صلى الله تعالى عليه كان يكرر مذكرا بتهيئة الزاد، قال وهو يوصي الناس من بعده: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. وتحصيل الزاد على الإنسان أن يلتفت إلى أن الوقت قد لا يسمح له بأن يهيئ الزاد حينما يفاجئه ذلك السفر. لذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يصرخ صرخة المستعجل وينادي نداء المستعجل، كان يقول لأصحاب القلوب: أيها الناس، الآن الآن، ما دام الوثاق مطلقا والسراج منيرا وباب التوبة مفتوحا قبل أن يجف القلم وتطوى الصحف. الآن الآن، قبل أن تأتي تلك اللحظة التي لا ندري متى تأتي، هل تأتي بعد ثانية أو بعد دقيقة أو بعد ساعة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت، لعل التعبير بالسكرة يوحي بالحال التي يكون فيها المحضر، يمكن بالعامية يعبر عنها بالطوشة. الذي يسكر يكون في حالة طيشان، في حالة طيش. ولعل التعبير أيضا لا يصل إلى المعنى الحقيقي للسكرة. في سكرة الموت، في الأجواء التي يكون فيها الإنسان في هذه الحالة، حالة الانتقال إلى الآخرة، حالة آخر لحظات الدنيا، هنا الإنسان يواجه ثلاث عناوين. العنوان الأول مراهنة، والعنوان الثاني تذكر وخواطر، والعنوان الثالث هو صراع. العنوان الأول هو أنه يراهن، لأن الإنسان حينما يكون في ملمة، في صعوبة، فإنه يستنجد بنقاط القوة التي عنده. طبيعة الإنسان لما يقع في ورطة يفتش عن نقاط القوة. في سكرة الموت يفتش الإنسان على نقاط القوة، لأنه في هذه الحياة يراهن على نقاط القوة عند الملمات. ما هي نقاط القوة؟ الإمام علي عليه السلام يحدثنا عن هذه النقاط من خلال نص مضمون، بأن الإنسان في آخر ساعة من ساعات الدنيا وفي أول ساعة من ساعات الآخرة يمثل له ثلاث. هاي نقاط القبول: ماله وولده وعمله. فينظر إلى ماله يقول له: يا مالي والله إن والله إني كنت عليك شحيحة. ليش واحد بصمد المال؟ من الشح، من البخل. والله إني كنت عليك شحيحة وإن كنت فيك لزاهدا، فماذا لي عندك؟ فيجيبه ماله: خذ مني كفنا. لو كان الواحد أغنى أغنياء العالم لم يأخذ من ماله إلى قبره سوى الكفن. وإذا بده يزيدوا على الكفن زيادة غير معتبرة، غير معروفة، غير متعارفة، بده إذن الوارث حتى لو كان أغنى الأغنياء. يعني إذا الوارث قال لا، هو مش موصي وصية خاصة، الكفن متعارف. أكثر من هيك ممنوع من الناحية الشرعية. خذ مني كفنا. فينظر إلى ولده يقول لهم: والله إني كنت لكم محبا. واحد عنده والد، قديش بيشغلوا له باله، وبده يربيهم تربية حسنة، وبده يضمن لهم مستقبل حسنا، وكل شغل باله وحياته و لأجل أولاده، الآن يراهن على الأولاد. والله إني كنت لكم محبا وكنت عليكم حريصا، فماذا لي عندكم؟ فيجيب ولده: نؤديك إلى حفرتك فنواريك فيها. فلا يبقى إلا العمل. فينظر إلى عمله يقول لعمله: والله إني كنت فيك لزاهدا وإنك علي لثقيلا، فماذا لي عندك؟ هنا عمله يجيبه: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى تعرض أنا وأنت على ربك. المراهنة عند الاحتضار في سكرة الموت لا تنفع إلا من خلال العمل. وهنا في سكرة الموت يتذكر الإنسان، يستحضر، لأن طبيعة الإنسان هو يقدم أمام المحكمة الإلهية، محكمة العدل. والإنسان حينما يكون جانيا آثما مرتكبا لما قد يحكم عليه فيه، من الطبيعي أن يتذكر ما فعل، من الطبيعي أن يتذكر المشكلات التي فعلها في حياته والتي ستؤثر عليه في هذه المحاكمة. في نص للإمام علي عليه السلام يصور لنا ماذا يتذكر المحضر. يقول سلام الله تعالى عليه: اجتمعت عليهم سكرة الموت. هو موجود، أقرباؤه حوله، جيرانه قد يكونون حوله، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، فغمرت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم. مش بس لهم يتغيروا، قاعدين كلهم يتغيروا. ثم ازداد الموت فيهم ولو جاء فحيل بين أحدهم وبين منطقه. حينما يجيء إلى هذا المحتضر، المحتضر لا يعود قادرا على أن يتحدث مع الذين حوله. حيل بين أحدهم وبين منطقه مع محتضر، وإنه بين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه. ما يفكر الواحد اللي بيقوم سكرة الموت انه ضيع. ما مضيع، هو واعي، هو في غاية الوعي، يفكر. احنا شايفينه عم يطوش بس هو عم يفكر. يفكر فيما أثنى عمره وفيما أذهب لها. هذا العنوان العام. شو عملت الحياة؟ فيما أثنى عمره وفيما أذهب لها، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطلبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها. مصادر ذاتها
فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. غيره يتنعمون بالمهنأ. واخر شيء اذا اجى ابنه سال لي سؤال شرعي بيقول لي انا بي مش عارف جامع المال من حلال او حرام، شو بعمل؟ بقول له الاصل الشرعي انه من حلال. يعني بجوز لك انك تتصرف فيه بشكل طبيعي. فيتهنى بهذا المال، بس مين اللي حاسب فيه؟ صاحب المال اساس ابوه. ويقول امير المؤمنين: والمرء قد غلقت رهونه، والمرء قد غلقت رهونه. ما عادش في مجال هلا الراهن، انتهى. فهو يعض يده ندامة على ما أسحر له عند الموت من أمره. هل الأدمان ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره. أيام عمر الواحد شو بيكون؟ شو بيكون عم يعمل؟ شو بيكون رغبان؟ يرغب في المال، يرغب في الشهرة، يرغب في المسؤولية. يزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها يوما. يريده لخدمه، يريده كان مسؤول، يريده كان رئيس، يريده كان مشهور، يريده كان له هذه النعم. فلم يزل الموت يتبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، لأنه أثناء صحو الروح تتعطل آليات المعرفة. يردد طرفا والنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ويسمع رجع كلامهم، ثم ازداد الموت انطياطا به التصاقا به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده وهو يحس بها وبخروجها. انها الحاله التي يعيشها الانسان حين سكره الموت، انها الحاله التي يكون الانسان فيها في حال، وحوله الناس في حاله اخرى، الى ان يقول امير المؤمنين: فصار جيفه بين اهله، قد اوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه. تصور ايش بيحكوه؟ بيهربوا منه وتباعدوا من قربه. لا يسعد ولا يجيب داعيا. ثم حملوه الى نفط الارض فاسلموه منه الى عمله وانفضوا عن ظهوره. عاش يزور، يزور اول شيء كان يوم، بعدين انتهت، حتى انتهت السيارات. هذه الخواطر، هذه الذكريات يذكرها الانسان ويتمنى وهو في سكره الموت انه لو قام بالاعمال الحسنه والطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ويتمنى وهو في سكره الموت أن جملة من الأعمال التي عملها لو أنه عملها بشكل أفضل. من لطيف ما ورد في خواطر سكرة الموت قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال له أبي وهو يحتضر قال ثلاث كلمات لم أفهمها. ماذا قال؟ قال: ليته كان بعيدا، ليته كان جديدا، ليته كان كافلا. ثم مات. سأل النبي: ما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ النبي صلى الله عليه وآله فسرها له، أخبره بأنه رأى فضل الخطو إلى المسجد. قديش واحد يكسب وهو يمشي إلى المسجد؟ من مشى إلى المسجد فله بكل خطوة عشر حسنات، وغفر له عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. رأى فضل الخطو إلى المسجد فقال: يا ليته كان بعيدا. كنت تكسر الخطوات أكثر يعني ثواب أكثر. طيب ما معنى لي
ثوبا لاليا. فلما رأى ثواب هذا العطاء قال ليته كان جديدا، لو أعطيش ثوب جديد. ما معنى ليته كان كاملا؟ قال لأن هذا الرجل مرض ذات مرضة بجائع وهو يطعم، كان عم يأكل، فأعطاه رغيفا كان قد أخذ منه. فلما رأى فضله قال ليته كان كاملا. إنها حسرات أن الإنسان يريد، يا ليتني كنت قد عملت أفضل مما عملت. وفي سكرات الموت هناك صراع، صراع للإنسان مع الشيطان، لأنه الشيطان يبقى يحاول أن يعدل بالإنسان من الحق إلى الباطل لا يموت. مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. ليش جهاد النفس هو الجهاد الذي هو أكبر من جهاد الحرب العسكرية؟ لأنه طبيعة الجهاد في الحرب العسكرية ينقضي، أما الجهاد الذي هو جهاد النفس فالإنسان يبقى معه في حالة جهاد وجهاد وجهاد إلى سكرة الموت، إلى حين السكرة. يبقى الشيطان يحاول أن يعدل به إلى الباطل، خاصة أنت الشيطان ممكن أن يسيطر على الإنسان، بمعنى أن يغوي الإنسان لما يكون ضعيف. هو بسكرة الموت يكون ضعيف. ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. هذه المسألة ترتبط بالإيمان، بالتدين. إذا كان إنسان قد حصن نفسه بالعقيدة الصالحة لا يقدر عليه. وبهذا يفسر البعض قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إن وقت سكرة الموت يكون قوله قولا ثابتا لا يتزعزع، لا يمكن لإبليس أن يعدل به إلى الباطل. هلا طبعا العديلة، أساس العديلة التي هي عنوان لهذه المرحلة، عنوان لمحاولة إبليس أن يعدل بالإنسان من الحق إلى الباطل. نحن نقرأ في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. هاي العديلة سببها الأساسي وسبب عقائده. كل إنسان عنده اهتزاز عقائدي. لما يكون عنده اهتزاز عقائدي، هلا ملك أو إبليس حينما يأتي إليه، يأتي أحد شياطين إبليس، فإنه يحاول أن يستغل الضعف العقائدي عنده ليشككه أكثر فيخرجه من الدين في بعض الحالات. وقد تكون المسألة نتيجة بعض الأعمال، لأنه في بعض الأعمال هي أعمال مش عقائديات، ولكن هاي الأعمال قد توصل إلى مشكلة عقائدية، قد توصل إلى مشكلة عقائدية. يروى في بني إسرائيل، يروى أن راهبا كان الناس يحلفون بحياته، كان في صومعة وهو عابد معروف بعبادته. بيقولوا ذات يوم بنت الملك كانت قد نذرت نذرا أن تذهب إلى تلك الصومعة، فذهبت إلى تلك الصومعة. قال الله وحده هو وتلك الفتاة. إجا الشيطان صار يغوي 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 حتى خرف معها ما حرم الله. طيب بعد ذلك إجا الشيطان قال له: خلى قال تبيا شو بصير فيك؟ بيا ملك شو العمل؟ قال له اقتله فقتله، ادفنها دفن. الملك حاول يفتش على بنته مكان يلاقيها، واصلا ما فكر ان يكون ذلك الراهب هو الذي قتلها. هلا بالاخير بعض نصحه وبعض النصائح، مفتش حول الصومعه فراى الجثه وعرف ان الراهب هو الذي قتلها. أمر بقتل الراهب، اجتمع الناس على حبل المشنطة، الراهب قبل أن يقتل جاء الرئيس قال له إذا الناس كلهم ضده فضحت، ولا أنت الموقف ضعف بين الناس، ما لك إلا أنا أستطيع أن أخلصك من هذه الوضع. قال له كيف؟ قال له أكفر بالله، أكفر على الكفر، كفر ربك. يعني يحاول إبليس أن يبقى يشكك الإنسان ليكفره حتى آخر لحظة، بس في بعض الحالات العمل يكون مقدمة للضلال العقائدي. العديلة هي من الأمور التي يواجهها الإنسان في صراعه في حالة الاحتضار إلى أن يصل إلى مرحلة قبض الروح، كلا إذا بلغت التراخي العظام المبتلئة بالحرب، لأن الروح على حسب ما ورد تخرج من القدمين نحو الأعلى، كلا إذا بلغت التراخي. على حالة الإنسان في سكرة الموت وقد وصلت الروح إلى التراخي وشايفينه عم يموت، مباشرة النداء ما هو؟ طبيب، جيبوا طبيب بركي بيرجع بيستعيد الحياة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، راق يعني طبيب، استعين الطبيب، ولكن كيف ينفعه الطبيب؟ هون إذا تقول القرآن الكريم حاطين بعد من سكت، وقيل من راق، وما ينفع الطبيب وقتها؟ وظن أنه الفراق، اعتقد أنه وقت الفراق، علم أنه وقت الفراق، والتفت الساق بالساق، بعضهم يقول التفت الساق بالساق كناية أنه أصبح ضعيفا كالجلد حينما يلتف بعضها على بعض، أو التفت شدة أمر الدنيا مع شدة أمر الآخرة، إلى ربك يومئذ المسار. كيف ينفع طبيب والملك العظيم هو الذي أتى ليقبض الروح؟ الإمام علي عليه السلام يصف فيه ملك الموت في تلك اللحظة التي قد نكون نحن نشرف على موت المحضر أمامنا يموت، لكننا لا نعرف ما الذي يجري. الإمام علي عليه السلام يحدثنا عن ذلك، يقول: هل تحس به إذا دخل منزلا؟ أم هل تراه إذا توفر حدا؟ بل كيف يترث الجنين في بطن أمه؟ أيلج من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معنا في أحشائها؟ إنه الوسط الذي يعجز عنه الناس، يعجز عن إدراكه الناس الإدراك الحقيقي. إنها ساعة الشدة أو ساعة الشدة. الإمام استجاب عليه السلام، ورد أنه كان يقول: أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات، الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، الساعة التي يقوم فيها من قبله، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. هنا يأتي قبض الروح الذي يختلف حاله بين المؤمن وغيره. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما قيل له: صف لنا الموت، أجابهم: للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس بطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولذع العقارب أو أشد. الروايات تتحدث عن قبض روح المؤمن بأنها حالة تمثل له الراحة، أما قبض روح الكافر فإنها الحالة المعاكسة. وفي بعض الروايات نجد أنها تتحدث عن قبض روح بعض المؤمنين بصعوبة آخرنا، فأجاب: الموت هو مسقاط يصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر وزر بقي عليهم. ممكن أن يكون الموت هو آخر صعوبة يواجهها المؤمن، ويمكن أن يكون الموت للإنسان الذي لم يذنب أو للإنسان التائب توبة نصوحة هو كل الراحة. وكيف لا يكون كذلك؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه، فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فأجابه ملك الموت: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.